الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كما تحدثنا في ذكرى مولد الزهراء سلام الله عليها عن الوالدة للمولودة، كذلك في هذه المناسبة المباركة التي هي مولد أمير المؤمنين عليه السلام نذكر الوالدة العظيمة فاطمة بنت ابن هاشم. وهاتان المرأتان خديجة وفاطمة تشتركان في نقطتين: الأولى رعايتهما الواسعة لحامل الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، مما أوجب صدور كلمات رقيقة وجليلة منه صلى الله عليه وآله وسلم فيهما. النقطة الثانية والتي دعت إلى أن نكرس الكلام عن فاطمة، النقطة الثانية تقصير المسلمين في معرفة هاتين المرأتين، وغاية ما يعرف عنهما اسمهما هو بعض النسب البسيطة عن سيرتهما المباركة لا أكثر. تحدث مع أحد الخطباء قال لي أنا خطيب، قلت له زين احكي لي عن فاطمة بنت أسد. قال لي احكي لك عن أم البنين. قلت له اريد عن فاطمة بنت أسد. افترض ناظر نظر على فاطمة بنت أسد. قال ها زين، اقول فاطمة أسد وهي أم علي بن أبي طالب، واحكي على علي بن أبي طالب وهذا خطيبها منتسب. فهذا تقصير، وإن كانت مظلومية فاطمة بنت أسد أكبر من خديجة، الجهل بها أكثر من خديجة، لذنب حسب عليها وهي أنها أم علي بن أبي طالب الذي حسدته قريش ونابذته وشتمته على المنابر 70 عاما، فكيف يمجدين أمه؟ ليس. ويشاركها بهذا الذنب زوجها حامل النبي صلى الله عليه وسلم وناصره أبو طالب بن عبد المطلب سيد الأفطح الذي هو تعلم جعله مشركا وأنه لم يؤمن إلى آخره، الذي قالت فيه أخت عمرو بن عبد ود العامري فارس قريش بعد أن بلغها قتله قالت ومن الذي تجرأ على أخيه وقتله؟ قيل لها علي بن أبي طالب، فارتاحت عند ابن وسكنت وقالت أبيات من الشعر نأخذ هذين البيتين محل الشاهد: لو كان قاتل عمر غير قاتله لكنت أبكي عليه دائم الأبد، لكن قاتله من لا يعاد به قد كان يدعى أبوه بيضة البلد. أما دام بسيف علي لا كان افتخر إما أن يقتل بسيف علي بن أبي طالب، كان أبو طالب بيضة البلد. ونحن حينما نعرض سيرة هاتين المرأتين خديجة وفاطمة بنت أسد، خصوصا إذا لم نكتفي بالسرد التاريخي وإنما نبين بعض الدروس والعبر المستفادة منهما، فإننا سنغني ثقافة المرأة المسلمة بالشيء الكثير، لأن مكتبة المرأة تبدو فقيرة معالم شخصية المرأة المسلمة كما يريدها الإسلام. فعند ابن هذا يكون أيضا قد إضافة إلى مكتبة المرأة المسلمة التي كما تعلمون فقيرة بذلك وقلة مصادرها. فمن هي أم أمير المؤمنين عليه السلام؟ هي فاطمة بنت أسد بن هاشم وزوجها أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم. فأولادهما أول من ولد من هاشميين، أول من اجتمعت له ولادة هاشم هم أولاد أبي طالب. بعض المصادر توهم قال علي بن أبي طالب أول هاشم ولد من هاشميين، لا، علي بن أبي طالب أصغر أخوته، فأخوه الأكبر وهو طالب هو أول هاشمي ولد من هاشميين. فلا بد من تأويل هذا الكلام، موجود في تهذيب الأحكام الجزء الصفحة موجودة. فطالب إذن أول هاشمي، بل يقول علي وإخوته أول هاشمي، صحيح أول من اجتمعت له ولادة هاشم. فأولادهما أول من ولد من هاشميين وهم أربعة، أكبرهم طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم علي، وبين كل واحد وآخر 10 سنين، مقاتل الطالبين 7 سنوات. فيكون أولهم وهو طالب أكبر من آخرهم وهو علي عليه السلام بالجد 30 سنة، وهو نفس الفرق في العمر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر أبقى طالب الابن الأكبر لأبي طالب. هذه الحساب البسيط أحتاج لأمر ما تكون محتفظ به، كانت مؤمنة بالله وموحدة له قبل الإسلام على دين أبيها إبراهيم عليه السلام وملته، وبذلك نعتقد نحن الإيمانيين، فإن سلسلة آباء وأمهات المعصومين عليه السلام كلهم إلى آدم عليه السلام مؤمنون موحدون، فإنهم لم ينتقلوا إلى صلب مشرك ولا رحم مشركة قط. ويشهد لذلك ما ورد في حديث ولادتها لأمير المؤمنين عليه السلام، وكان ذلك قبل البعثة طبعا، عن الصادق عليه السلام عن آبائه قال: كان العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قائم جالسين ما بين فريق بني هاشم إلى فريق عبد العزة، هذا بطون قريش، بأزاء بيت الله الحرام، إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم وكانت حاملا بأمير المؤمنين عليه السلام 9 أشهر، وكان يوم التمام، فوقفت بأزاء بيت الله الحرام
وقد أخذها الطلق فرمت بطرفها نحو السماء وقالت أي رب إني مؤمنة بك، هذا كلامها في الجاهلية، وبما جاء من عندك وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل عليه السلام فإنه بنى بيتك العتيق، هذا الشاهد على إيمانه في الجاهلية، فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه وهذا المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك، لما يسرت علي ولادتي. قال العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قانب فلما تكلمت فاطمة بنت أسد ودعت بهذا الدعاء رأينا البيت قد انفتح من مهرب، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، ثم عادت الفتحة والتزقت إلى أن خرجت بين يديها أمير المؤمنين عليه السلام. وقد بقي أثر الشق شاهدا للأجيال على هذه الفضيلة في البيت الحرام فقط، وإن حاول الحساد إخفاءها بكسوة الكعبة ونحوه حتى يروح للحج ما يشوف الشق ما يسأل هذا الشق ليس هذا موجود هنا، حاولوا إخفاءه أكثر من ذلك، إخفاء هذا إخفاء مادي خنزير، وحاولوا إخفاء معنويا بأن وحاولوا أيضا نسبتها الولادة في الكعبة إلى غير علي عليه السلام، فجاءوا بإفك يزول ينزه عنه بيت الله الحرام، فرووا عن مصعب بن عبد الله، وهؤلاء الزبيريون معروفون بحقدهم على أهل البيت سلام الله عليه، فرووا عن مصعب بن عبد الله أن أم حكيم بن حزام أحد الصحابة اللي أسلموا المتأثرين، أم حكيم بن حزام وهي فاختة بن زهير بن أسد بن عبد العزة كانت ولدت حكيما في الكعبة وهي حامل، فضربها المخاض وهي في جوف الكعبة فولدت فيها، فحملت في نطع وغسل ما كان تحتها من الثياب دم كذا، وكذا الذي يولد داخل الكعبة أنبحوه زمزم ولم يولد قبله هذا الراوي ولا بعده في الكعبة في أحد، فما اكتفى بالتزهير لأن نرجم فيها عن علي بن أبي طالب عليه السلام، ذكره الحاكم في المستدرك وعلق عليه الحاكم قال وهنا مصعب راوي في الحرف الأخير، فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة، وشلون يقول لم يولد قبله، مشاهدنا على الإخفاء لهالمنقبة وغيرها شلون يحصل، وتجد في كتاب الغدير للأميني روايات هذه المنقبة ومصادرها المتواترة من كتب العامة والخاصة كما ودأ بالأميني في كتابه ومن خلدها في شعره، وهذه المنقبة وإن كانت تذكر لوليد الكعبة أمير المؤمنين عليه السلام الذي ولد في بيت الله الحرام وتشهد في بيت الله الحرام، لذلك يقول الشاعر بأول بيت جاء لله ساجدا وفاز بلقياه برابع مسجد، مسجد الكوفة مسجد الرابع، فهذا هو علي عليه السلام، وهذه المنقبة وإن كانت تذكر لوليد الكعبة أمير المؤمنين عليه السلام وهو لها أهل، إلا أننا ينبغي أن لا نقتل الطرف الآخر فيه، كرامة مو بس للمولود، كرامة للوالدة أيضا، وهذا الذي جعلنا نذكر هذه المرأة في مثل هذه المناسبة، لا نقتل الطرف الآخر في هذه المنقبة وهي الوالدة الطاهرة الكريمة، رضي الله سبحانه وتعالى أذنلها بأن تلد داخل الكعبة المشرف، وهي الوالدة الطاهرة الكريمة على الله تعالى جملة القدر، وممن سجل هذه اللفتة أنه ذكر الوالدة مو بس للمولود، العلامة الجليل المرحوم شيخ إسماعيل الشيرازي ابن عم المرجع المجدد الشيرازي اللي كان في سامراء صاحب فتوى الكتب المشهورة، ووالد المرحوم سيد عبد الهادي الشيرازي أحد المراجع قبل 40 سنة في 1962، سيد عبد الهادي الشيرازي فاسي إسماعيل أو سيد عبد الهادي ابن عم المجدد الشيرازي، في القصيدة الميلادية التي ألقاها في حفل النهيب بين يدي السيد المجدد العظيم وجمع غفير من العلماء والأدباء في مدينة سامراء عندما كانت يوم ذاك عاصمة العلم وكعبة الوفاد عندما انتقل إليها المجدد، وقد نقل أن السيد شغف بالقصيدة وافتتن بها لما ألقيتها فقام وقعد واضعا يديه على رأسه وهو يقول إي والله إي والله، وأنا أذكر هنا بعض المقاطع منها لأحيي ذكرى هذه المرأة الجليلة ومولودها العظيم، مطلعها هكذا رغد العيش فزده رغدا بخلاف منك تشفي سقمي، آنست نفسي من الكعبة نور مثلما آنس موسى نار طور، يوم غش الملأ الأعلى سرور قرع السمع نداء كنداء شاطئ الوادي طوى من حرمي، ولدت شمس الضحى بدر التمام، فانجلت عنه دياجير الظلام، نادي بشراكم هذا غلام، وجهه فلقة بدر يهتدى بسنا أنواره في الظلم، هذه فاطمة بنت أسد، أقبلت تحمل لاهوت الأبد، تسجد ذلا له في من سجد، فله الأملاك خرت سجدا، إذ تجلى نوره في آدم، هل درت أم العلا ما وضعت، أم درى ثدي الهدى ما أرضعت، أم درت كف النهى ما رفعت، أم درى رب الحجى ما ولدا، جل معناه فلما يعلن. هذه هي فاطمة بنت أسد، اختارها الله تبارك وتعالى لتحفظنا وترعى أعظم رجلين في تاريخ البشرية، بل سادة الخلق أجمعين، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين علي عليه السلام. كانت امرأة مؤمنة عارفة وعت علوم الأنبياء قبل الإسلام كزوجها أبي طالب، فعن عبد الله بن مسكان قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن فاطمة بنت أسد جاءت إلى أبي طالب تبشره بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها أبو طالب اصبري لي سبتا، اشرح السبت 30 سنة، اصبري لي سبتا أأتيك بمثله إلا النبوة، هذا موجود في الكافي. وعن الصادق عليه السلام أنه قال كان حيث طلقت آمنة بنت وهب وأخذها المقاف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حضرتها فاطمة بنت أسد امرأة أبي طالب فلم تزل معها حتى وضعت، فقالت إحداهما للأخرى آمنة وفاطمة هل ترين ما أرى؟ فقالت وما ترين؟ قالت هذا النور الذي سطع ما بين المشرق والمغرب، فبينما هما كذلك دخل عليهما أبو طالب فقال ألا أبشرك؟ فقالت بلى، فقال أما أنك ستلدين غلاما يكون وصي هذا المولود، هذا قبل ذلك 30 عاما، فهذه العلوم كانت موجودة قبل طبعا النبوة، وكان الأحبار والرهبان يتداولون هذه الأخبار، وكانت كثيرة العتق للعبيد حتى قبل البعث، فقد روى الحاكم النيسابوري عن حكيم بن حزام قال إنها أعتقت 40 محررا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لي فيهم أجر؟ وهذا ونفس السؤال دليلا على امرأة تريد أن تكرس كل حياتها وكل أعمالها بطاعة الله، الدليل كل الشواهد على المرأة جد جريبة جد عظيمة، كل شيء تكرسة الله، فلولا 40 اعتقد في الجاهلية هل لي فيهم أجر؟ ما أريد شيء يضيع مني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما سبق لك، لا كل مسجل لك وأضيف إليه إسلامك، وهذا شاهد آخر على توحيدها وإيمانها قبل البعثة، على أنكم فقهاء وتعلمون أن العتق مشروط بقصد القربة ليكون عملا صحيحا ويثاب عليه، فالنبي من وعدها بالأجر عليها يعني أن قصد القربة كان متحققا منها، والمشرك لا يتحقق من قصد القربة، فلن كانت مؤمنة قبل الجاهلية ولذلك ثبت لها الأجر، وهذا شاهد آخر على توحيدها وإيمانها قبل البعثة، لأن العتق لا يثاب عليه الشخص إلا إذا نواه قربة إلى الله تعالى. فكانت هي وأبو طالب وآمنة بنت وهب وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجده عبد المطلب على دين إبراهيم عليه السلام من الأسل الحديثية، لا ما يقوله الآخرون آمن أنهم كانوا مشركين، مع الأسف هذا استعفهم بمقام النبي وآبائه. روي أنه نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك إني قد حرمت النار على صلب أنجلت وعلى بطن حملت وحجر كتلت، فأما الصلب الذي أنزل فصلب عبد الله بن عبد المطلب، وأما البطن الذي حملت فآمنة بنت وهب، وأما الحجر الذي كتلت فعبد مناف بن عبد المطلب بن طالب، وفاطمة بنت أسد. بعد هذا كله ما نحتاج أن ندافع عن إيمان أبي طالب أو أن نثبت أن فاطمة بنت أسد هي من السابقين للإسلام وأنها الشخص 11 من السابقين الإسلام كما يقول في مقاتل الطالبيين، أنا هي مسلمة ومؤمنة قبل الإسلام، ما تحتاج أن نسجل القائمة الذين أسلموا تجعلها 11 في الإسلام، ولم يكن منها شرك حتى تجعل، فإنهم قد ملئوا إيمانا قبل البعثة، فماذا تتوقع أن يكون موقفهم بعد أن صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام وأعلن دعوته المباركة؟ ومن حسنات فاطمة بنت أسد أنها دليل دامغ على إيمان أبي طالب، يلقي الحجة البالغة على كل من شكك في ذلك. وبه احتج أمير المؤمنين عليه السلام حين سئل عن إسلام أبي طالب فقال عليه السلام: وأعجبه إن الله تعالى نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقر مسلمة على نكاح كافر، وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام ولم تزل تحت أبي طالب حتى مات، فلو كان أبو طالب مشركا لقتل بينه وبين زوجته المؤمنة، فيبقى عند دليل إيمانه أحد ذلك بقى فاطمة عنده. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن يجامل يقول لا تعمي فشل خذها عندك وميكي، فقد فرق بين زينب اللي يقال بنت ويقال ربيبت وزوجها أبو العاص بن الربيع لأنه بقى على شركة أبو العاص بن الربيع، أنجبت فاطمة للإسلام ولله تبارك وتعالى ذرية طيبة، نشرت كلمة الله تعالى وروت شجرة الإسلام بدمائه، وأولهم ولدها المبارك أمير المؤمنين عليه السلام، وثانيهما أخوه جعفر الطيار شهيد مؤتة، واستشهد ولداه محمد وعون ولدا جعفر في معارك الإسلام الخالدة اللي عقدت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولدها الآخر وهو عقيل والد سفير الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل، وقد ارتبط اسم فاطمة بنت أسد بمعركة الطف، فإن جميع شهداء بني هاشم في معركة الطف وهم 17 كلهم من ذريتها، هذا واضح، ذكر ذلك الإمام الباقر عليه السلام، روي أنه ذكر عند الإمام الباقر عليه السلام قتل الحسين فقال قتلوا 17 إنسانا بني هاشم كلهم ارتكب من بطن فاطمة بنت أسد، وإلى هذا أشار الشاعر قالت 9 منهم لصلب علي و8 لجعفر وعطيل، هي امرأة مباركة يعني، وهذه آثارها، اهتمت برعاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن كفله زوجها أبو طالب بعد وفاة جده عبد المطلب وهو طفل صغير، وكانت تفضله على أولادها، شهد لها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روي في كنز العمال كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال فيها أنها كانت أحسن خلق الله صنيعا إلي بعد أبي طالب، وأنه قال رحمك الله يا أمي كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعينني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك وتطيبيني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أكثر بأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل يا أرحم الراحمين. وما كانت رعايتها له صلى الله عليه وسلم عن عاطفة، فإن المفروض أن تكون عاطفتها تجاه أولادها أقوى، بينما هي كانت في وقت الأزمات تمنع الرضا عن أولادها وتعطي رسول الله، فعندما كانت تتخوف على حياتها بالليل تبدل الفراش ويا أحد أولادها حتى خاف فالقلب العام يموت شبين فراش محمد ويضربه لا تقع بأحد أولادها وينجو محمد، فإن المفروض أن تكون عاطفتها تجاه أولادها أقوى، بل كانت عن وعي وإدراك للمقام الرفيع الذي تبوأه هذا الرجل صلى الله عليه وآله وسلم والمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وأمر عليا عليه السلام أن يلحقه بالفواطم، من هن؟ فاطمة بنت أسد بن هاشم وفاطمة الزهراء وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، خرج بهن أمير المؤمنين عليه السلام راجلا، واعترضه عدد من فرسان قريش فقتل أشجعهم جناح يسمى، وتفرقوا عنه وأمه تنظر إليه وهي فخورة به، حتى وصلوا إلى المدينة بعد ذلك السفر المضي، وكانت امرأة قد تجاوزت 70 من العمر، يجبتكم بالساخن لنحسن شوية ونعرف أن طالب قد رسول الله بالعمر، رسول الله قد كان عمره بالهجر 53، جن 53 رسول الله كبر طالب إذن فقد عمره إذن هو أقل من 70 عاما، تمام ليلة؟ رحلت تلك الهجرة الشاقة والمعاناة الشديدة والأبطار التي كانت تحفها حتى وصلوا إلى المدينة بعد ذلك السفر المضي، وكانت امرأة قد تجاوزت 70 من العمر، لأن قلنا احنا نكتب سرد التاريخ شوية نحلل شوية ندرس شوية نخرج بالنتائج، لا سرد التاريخ لا بالنتائج. ولم يقعدها عن أداء دورها كبر السن وقد تجاوزت 70 وطول المسافة لنعلم تسوغل حوالي 10 أيام ربما وقل أكثر حسب، وطول المسافة وصعوبة السفر والأخطار التي كانت تحيط بهذه السفرة، لأن قريشا بعد أن أفلت منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثت عائلته خندوق
الآن بإذن.
فتحدث أي واحد بيخرج بعائلة محمد يعني جعل ابن أبي طالب وقت النهار يتحداهم ويخرج النساء وياه ويريد لحد يخلي لحد ما أنا طالع للمدينة رايح ابن عمي محمد. ومع ذلك ما أقعد ذلك لفات بطاقة كبيرة قل له بعد يما أنا قاطع ليك أنت واحد أنت كذا ودولة هكذا أبدا لم يقعدها عن أداء دورها كبر السن وطول المسافة وصعوبة السفر والأخبار التي كانت تحيط بهذه السفرة لأن قريشا بعد أن أفلت منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن ترضى بأن تلحقه عائلته وفي وضح النهار وعلى مرأة من الأرض كانت امرأة ذات أذن واعية تتلقى العلوم مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن كتاب الخرائج والجرائح في حديث طويل يذكر فيه فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية هو رواية أنه قال قرأت عليها على فاطمة يوما ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فقالت واسوأته بالله فرادا كما خلقني يعني أراد هكذا استحنت فقالت واسوأته بالله فسألت الله أن لا يبدي عوراتهم ثم سألتني عن منكر ونكير فأخبرتها بحالهما قالت واغوته بالله فسألت الله أن لا يريهما إياها وأن يفسح لها في قبرها وأن يحشرها في أدفانها وفي مقاتل الطالبيين صفحة 5 عن الجبير بالعوام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي يدعو النساء إلى البيعة حين أنزلت هذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك وكانت فاطمة بنت أسد أول امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أعلق هنا أقول ولعل الرأي قد توهم لأن زمان نزول هذه السيرة كما يشهد سياقها واضح متى كان بعد صلح الحديبيه بين سنة 6 إلى 8 سياق يشهد لذلك ويوم إذن فاطمة كانت متوفاة فإذن عند نزول هذه الآية الرواية لا تخلص من إشكال ومن هذه السيرة المباركة تستطيع المرأة المسلمة أن تأخذ عدة دروس لأن احنا قلنا أن خاصة المرأة المسلمة قليلة فلذلك كرسنا هنا سنتين ليكون الدرس لهن وقلنا أنه ما يصير نكتفي بالسرد التاريخي وإن كان ذكرنا بعض الإشارات لكن الآن نتعلم نحو السرعة ما هي الدروس المستفادة من سيرة فاطمة أسد للمرأة المسلمة أولا طلب العلم والمعرفة والسعي نحو الكمال فاطمة تأخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ثانيا تلبية نداء الدين وداعي الله الآية تقول أجيبوا داعي الله مهما كان الثمن غاليا وذكرنا شاهد على ذلك حديث إجرتها امرأة فوق 70 وفي تلك الأخطار وذلك الطريق المغني ومع ذلك لما ناداها داعي الله بالهجرة جابت داعي الله هذا الثاني الدرس الثالث عدم الانسياق وراء العواطف وجعلها معيار التفضيل في العلاقات بل توزن الأمور مفروض بالتقوى تفضل أذنه وعاطفة الأمور متنكر مع ذلك لا محمد بالموازين الصحيحة أكرم وأجل من أولادها فتقدمه صلى الله عليه وسلم على أولادها شوف إذن فظن أنها امرأة لكن لا عواطف خليها على صفحة بل تقدمه على نفسها كما شاهد لها رسول نفسه تجوع وتطعمني تعرى وتبكيني هكذا الدرس الرابع المستفاد من الأمانة بالأسرة وتنسيق روابطها وبنائها بشكل سليم وهذا واضح من علاقتها بزوجها أبي طالب وأولادها النجباء الدرس الخامس عدم الانصياع وراء العرف والأتيكيت السائد عام النساء شكوا نبلة موضة شكوا قصة شعار شكوا ندرسة شكل معين لا فاطمة كانت تعيش بالجاهلية والجاهلية نساءهم كان يومئذ لهم تدتكيت خاصة مراسيم خاصة موجود تقرا تاريخ العرب قبل الإسلام وكل النساء قريش بعد سيدات قريش لنا تكيت الخاص فاطمة لم تكن على إيمانها على توحيدها على شرفها على جلالة قدرها كنت أخذ النساء هذا الدرس الخامس أيضا من فاطمة ليس وراء المودة وراء الاتيكيت وراء النسوان خفي عيبا عليه شنو عيبا أبنى مقاييس واضحة من عليه شنو عيبا خلي عبا على أرواح الأمة أنا ما شعبه ما يتعيب من شعبه عدم الانصياع وراء العرف والاتيكيت السائد فرغم أن النساء في مجتمع قريش خصيصا فاطمة زوجة سيد القطة كن هي أم الاتيكيت المدير للمراسيم المعينة لا لا بعيدة عن كل ذلك فرغم أن النساء في مجتمع قريش كان لهن أعراف وتقاليد معروفة ترجع بالتاريخ العرب قبل الإسلام وغيره إلى أن فاطمة لم تتابعهن فيه إلا بمقدار ما ينسجم مع عقيدتها والسلوك الذي يرسمها لها الشرع المقدس سواء قبل الإسلام وبعده مثل ما شفت قبل الإسلام هي كذلك. وقد حث الأئمة عليهم السلام على الاستشفاء بها. احنا بس لازمين أم البنين على أم رأس أم البنين جليلة القدر. لكن من توسل بفاطمة بنت أسد؟ من نظر لفاطمة بنت أسد؟ من قال يا ده على روح فاطمة بنت أسد فاتحة؟ كل أم البنين على أم رأس أم البنين العباس قال أم أمير المؤمنين عليه السلام. غير هذه الأمور اللي طلعت الآن عليها في جلالة قدرها وشرفها وعظيم منزلتها فاطمة بنت أسد. ورغم أكو حث على الاستشفاء بها، وقد حث الأئمة عليهم السلام على الاستشفاء بها. وعن داود الرقي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ولي على رجل ما قد خفت فوته فشكوت إليه ذلك، فقال لي إذا صرت بمكة فقف عن عبد المطلب وخلي ركعتين عنه، وقف عن أبي طالب طوافا وخلي عن ركعتين، وقف عن عبد الله جالب رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافا وخلي عنه ركعتين، وقف عن آمنة طوافا وخلي عنها ركعتين، وقف عن فاطمة بنت أسد طوافا وخلي ركعتين، ثم دعوا أن يرد عليك مالك. قال ففعلت ذلك ثم خرجت من باب السفر وإذا غريب واقف بالباب يقول يا داود حبستني تعال اقرب مالك. يا سبحان الله، هكذا تنجز القضاء الحوائج. نحن نريد أن نترككم البنين، لكن كل قدر كل هذه الأسماء المبارك. وقد تضمن حديث وفاتها الكثير من فضلها وعظيم منزلتها عند الله تعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عباس قال أقبل علي بن أبي طالب ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما؟ فقال يا رسول الله ماتت أمي فاطمة بنت أسد. قال فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحم الله أمك يا علي، أما أنها إن كانت لك أما فقد كانت لي أما، خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفنها فيهما ولا تخرجها حتى أجيء فأري أمرها آن. قال وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ساعة وأخرجت فاطمة أم علي، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لم يصلي على أحد قبلها مثل تلك الصلاة، ثم كبر عليها 40 تكبيرة، ثم دخل إلى القبر فتمدد فيه فلم يسمع له أمين ولا حركة، ثم قال يا علي ادخل، فلما فرغ رسول الله من محتاج إليه علي فقال يا علي اخرج، ثم زحف النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار عند رأسها. الرواية طويلة موجودة في جامع أحاديث الشيعة، هذا كتاب جليل ومتأخر وحاول أن يجمع كل موسوعات الشيعة كل موسوعات الشيعة لكنه لم يتم. من الذي تولى الإشراف عليه وفكرته؟ أحسن سيد البرجردي سيد حسين مرجع التوفي سنة 60 كان مرجعا عظيما، طبعا هو هذا الذي وضع لجنة مشرفة لجمع كل جوانع الشيعة وسائل مستدرك أمال السبيل بصائر الشيء جبالك وهذبوها ورتبوها، فكان جمع عظيم شيعة أنجز منه بعض مرتب بترتيب الرواية الجيد. فالرواية موجودة به نقلا عن كتاب حسب الظاهر أمال السبيل، لكن لم يتم الكتاب طبعا. ثم قال يا علي اخرج، ثم زحف النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار عند رأسها. رواية طويلة لأن تقول الرواية. فقام إليه عمار بن ياسر فقال فداك أبي وأمي يا رسول الله، لقد صليت عليها صلاة لم تصلي على أحد قبلها مثل تلك الصلاة. فقال يا أبا اليقظان وأهل ذلك هي مني. ثم قال في كلامه محمد فكانت تشبعني وتجيعهم أي أولادها وتكسوني وتعريهم وتدهنني وتشعثهم. فقال أي عمار كلمة كبرت عليها 40 تكبيرة رسول الله؟ قال نعم يا عمار، التفت عن يميني فنظرت إلى 40 صفا من الملائكة فكبرت لكل صف تكبيرة. ثم وصف صلى الله عليه وآله وسلم ما أعد لها من المقام الكريم عند الله تبارك وتعالى موجودة في بقية الرواية. وفي علم الشرايع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفنها في قميصه ونزل في قبرها وتمرغ في لحدها، فقيل له في ذلك ليش هكذا تجسوا ما سويت يا أحد؟ فقال أن أبي هلك مات وأنا صغير فأخذتني هي وزوجها أبو طالب فكانا يوسعان علي ويؤثراني على أولادي، فأحببت أن يوسع الله عليها قبرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أدينا بعض الحق لهذه المرأة ولولدها لولدها لأنه أكيد ذكرها ذكر له سلام الله عليه، ونسأل الله أن يحشرنا إن شاء الله معكم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.